السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، إن من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرة وأخلاقه القويمة خلق عظيم، خلق قامت به السماوات والأرض، ألا وهو العدل. ذلكم الخلق الذي جعله معيارا وقسطاسا مستقيما ومرجعا وثقة للناس جميعا. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتسم بهذا الخلق الكريم في جميع أحواله وتقلباته. كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يستعمل العدل في قوله وفي عمله وفي جميع تصرفاته مع أهله وأصحابه بل وأعدائه. والعدل قيمة خلقية عظيمة رفيعة، وهي تدل على التوسط والإنصاف، فالعدل يكون بين طرفين، فهو وسط بين طرفين وعدل بين عوجين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه سبحانه وتعالى بالعدل في القول، فيقول: وإذا قلتم فاعدلوا. فالعدل مطلوب بالقول، فليس لأحد أن يحيف في قوله ولا أن يتجاوز ما ينبغي له. وكذلك أمره الله سبحانه وتعالى بالعدل في الأحكام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذه القيمة العظيمة من أعظم القيم التي دعت الناس إلى اعتناق دين الإسلام والقبول به لما رأوا من إعطاء كل ذي حق حقه. ولو تأملنا في سيرته صلى الله عليه وسلم لوجدناه يعمل هذا الخلق بين زوجاته، فأمهات المؤمنين وهن تسع نسوة كن تحته صلى الله عليه وسلم كان يعاملهن معاملة عادلة كريمة. فقد حدثت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن الزبير ابن أختي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني إذا لم يكن يومها، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد أن أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. وكان ذلك منها عقلا وحزما، فإنها رضي الله عنها خشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرغبته عنها وإبائه أن يطالها شيء من الحيف، فأدركت ذلك المعنى ورضيت أن يبقى لها هذا الوصف الكريم أن تكون من أمهات المؤمنين، فتبرعت بليلتها لعائشة، وذلك من حسن تصرفها وحكمتها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت تقول في ذلك: أنزل الله تعالى وفي أشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. رواه أبو داود بسند حسن. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم على تعدد بيوته كان يعدل بينهن، بل قد صرحت عائشة رضي الله عنها بذلك فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك القلب. قد روى هذا الحديث أصحاب السنن وهو حديث صحيح. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتذر لربه عز وجل في أنه يعمل العدل فيما يطيق وما يملك من المبيت والنفقة وما أشبه ذلك، أما الأمور العاطفية وميل القلب الذي لا يتمكن منه فهو يعتذر إلى الله عز وجل في أنه لا يملكه وأن ذلك إليه. وحين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وكانت ثيبة، قال لها: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت ثلثت. وذلك أن البكر يقيم عندها سبعة وأما الثيب فثلاثة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها وقال: إن شئت سبعت لك وإن شئت ثلثت. ثم درت قالت ثلث. ومن شواهد عدله صلى الله عليه وسلم بين أزواجه أنه كان يحتمل بأبي هو وأمي ما يقع بين أزواجه مما تنتجه الغيرة بين النساء. فقد حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، تريد إذا سافر، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك؟ أنظروا فتنظرين وأنظر. كانت تلك حيلة نسوية تقع بين الضرائر. قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم، ثم سار معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة رضي الله عنها فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الإذخر وتقول: يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك، ولا أستطيع أن أقول شيئا. حديث متفق عليه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعدل بين هاتين المرأتين حتى في المسير، لكن إحداهن احتالت على الأخرى لكي تكسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاذاته ومحادثته. ومن ذلك أيضا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عند بعض نسائه صلى الله عليه وسلم فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة، والقصعة هي الصحفة والإناء يكون فيه الطعام، فغارت صاحبة البيت فدخلت ومعها فهر فضربت بيدها فكسرت القصعة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمها بين يديه ويجمع الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. حتى إذا فرغوا دفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. والحديث رواه الإمام البخاري، وهذا يدل على عدله صلى الله عليه وسلم واحتماله ما ينشأ من الطبيعة البشرية، فرد قصعة صحيحة إلى صاحبة القصعة المكسورة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعمل العدل بين الأولاد، فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله غلاما، أي أنه وهبه وأعطاه غلاما، فأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لتلك الهبة. فجاء والده يصحب ابنه النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أنه قال: أشهد على هذا غيري. وفي رواية أنه قال: لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ فدل ذلك على أنه يجب العدل بين الأولاد، بنين وبنات، وألا يميز بينهم في العطية، بخلاف النفقة فإن النفقة تبذل على قدر الحاجة، وأما العطية المحضة فلا بد فيها من العدل. وإن كان العلماء قد اختلفوا في صفة العدل، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العدل في العطية يكون كقسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب بعضهم إلى أن ذلك يكون بالتساوي. كذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد من العدل في الأحكام، وذلك أن المرأة إذا حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل وألا يميل إلى أحد الخصمين دون الآخر. ومن الشواهد الجميلة ما رواه الإمام البخاري رحمه الله، وهو أثر من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على هذا الخلق العظيم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ابتعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود خيبر ليخلص عليهم الثمرة، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أقر يهود خيبر على شطر ما تخرج الأرض، فكان يبعث إليهم من يخلص عليهم الثمرة. فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، جمعت له يهود من حلي نسائهم يريدون بذلك رشوته، فدفعوه إليه، فلما قدموه له قال: أتطعمونني السحت يا إخوان القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أظلمكم مثقال ذرة. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما أحوجنا إلى تمثل هذا الخلق الكريم وهو العدل في أمور عدة، في معاملة أولادنا، فلا نميز أحدا على أحد، فإن التمييز في المعاملة مدعاة لإغار الصدور والتحاسد بين الأولاد، فعلينا أن نعدل بينهم، حتى إن السلف كانوا يعدلون بينهم حتى في القبلة، فعلينا أن نلحظ هذه اللطائف، علينا أن نستعمل العدل بين الزوجات، فمن كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. والعدل ليس فقط في المبيت، بل العدل على القول الصحيح يكون في كل شيء سوى الحب والجماع، يكون في المبيت والنفقة وخلاف ذلك، وهذا من أعظم دواعي السعادة الزوجية. ويجب علينا أيضا أن نستعمل العدل في معاملتنا للخدم والعمالة، فكثير من الناس والعياذ بالله يستطيل على هؤلاء الضعفاء ويستغل ضعفهم وحاجتهم وفاقتهم فلا يوفيهم حقوقهم، وقد جاء في الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى عمله فلم يوفه حقه، فهذا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، وما أكثر ما يقع من المظالم في حقوق الخدم والعمالة. كذلك يجب علينا أن نستعمل العدل مع أصحاب الحقوق المختلفة، فمن ولاه الله تعالى عملا على المسلمين وجب عليه أن يقوم بالعدل، وألا يحابي قريبا وصاحبا، ويجفو من ليس له معرفة وصلة. يجب علينا أن نستعمل العدل مع الجميع، وأن نعاملهم معاملة واحدة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد جاء في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.